قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
فضيلة الدكتور عبد البديع أبو هاشم.
يا أيها الصحراء قولي واشهدي
واشهدي
ولتخبرين عن جميل الموعد الموعد عن آية نزلت بيوم أمجد بين السماء وبين قلب محمد محمد وبين قلب محمد.
أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على معلم الناس الخير وهاديهم إلى الصراط المستقيم، وأترضى ربنا على أصحاب النبي وآله الكرام، وأسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم يوم الزحام. وبعد، فمع آية تحكي حدثا ظريفا حدث في أيام رسول الله عليه السلام بل في بيته من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم مما يعبر عنه ومن الحب ما قتل ومن الحب ما آذى. أخرج الشيخان وغيرهما رحمهم الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم. زاد بعض الرواة قال فقعد ثلاثة وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، قال فجاء حتى دخل فذهبت أدخل، هو أنس خادم النبي عليه السلام يدخل معه، فألقى الحجاب بيني وبينه، قال وأنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فتأدب الصحابة رضي الله عنهم بهذا الأدب الجميل وتركوه لنا ميراثا نستفيد به في حياتنا العملية في زياراتنا لأصحابنا وأحبابنا ولمشايخنا وعلمائنا وهكذا. إن المحبة بين الناس أمر طيب جدا دعا إليه الدين، والتزاور بين المؤمنين أيضا فضيلة عظيمة دعانا إليها الإسلام، وخاصة التزاور في الله، ليست بيننا وبين من نزوره مصلحة دنيوية إلا أننا نحبه في الله فزرناه لنطمئن عليه وننصحه أو ينصحنا أو ما إلى ذلك من فوائد أخرى تترتب على ذلك. وإن التزاور فيه إكرام للضيف، وهذه فضيلة، والإكرام بين الضيوف وبين أصحاب البيت وهكذا، هذا الطعام وهذا الشراب الذي يتداول بين الناس في الزيارات هذا يعتبر وكان يعتبر قديما ومن المفترض أن يبقى حديثا، والدين يقر ذلك، لولا أن الناس هم الذين فرطوا. ينبغي أن يكون هذا الطعام والشراب بين الناس عهود سلام، عهود رحمة، عهود حفظ وصيانة، فمن أكلت معه أكل معي ينبغي أن يكون هذا الطعام المشترك حماية لي عنده وحماية له عندي. وبقي لنا من هذا الخلق ما يقول عنه الناس اليوم ولو مجرد كلام، إحنا أكلين مع بعض عيش وملح، هو هذا الذي يشير إليه الناس، هو هذا الخلق. إن التزاور يؤدي في النهاية إلى تآلف الناس وأن يأمن الناس بعضهم بعضا. وكان العرب قديما يقولون: من لم يأكل طعامك لا يأمن زمامك، من رفض يأكل عندك فإنه لا يؤمن أمره، فربما يضرك. ولما قدم سيدنا إبراهيم عليه السلام عجلا مشويا حنيذا سمينا لضيوفه الذين لا يعرفهم، قوم منكرون رجال ولكنهم في الأصل ملائكة، فلما قرب إليهم العجل الملائكة لا يأكلون، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي إلى العجل نكرهم وأوجس منهم خيفة، لأنهم لم يرضوا بإكرامه ولم يقبلوا طعامه. أكرم الأمة كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمنا الكرم، فتح بيته بل بيوته لأصحابه رضوان الله عليهم، ويطعمهم ويسقيهم ويستضيفهم، وطبعا في الحقيقة أعذرهم ويعذرون رضوان الله عليهم في شدة محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ولننظر إلى محبتنا لبعض شيوخنا أو لآبائنا وأمهاتنا أو لأحبابنا من عموم الناس، فكيف لو كان هذا هو رسول الله عليه السلام، مصدر الخير والرحمة كلها في الكون، الذي يصب الله فيه رحمته لتنزل إلينا. هذا الشخص الكريم، هذا الرجل العظيم عليه الصلاة والسلام، لو كان بيننا، كان بين أصحابه، فكانوا يزورون في بيته ويذهبون من مبكر الوقت ويطيلون الجلوس ويطيلون الكلام معه في أسئلة واستفسارات عن أحكام جديدة وهكذا، ولكن المجلس يطول، وربما دخل وقت غذاء مثلا فأعد أهل البيت الطعام، وهذا يستغرق وقتا والناس ينتظرون، وبعد أن طعموا وشربوا والحمد لله حمدوا ربهم وجلسوا أيضا يتحاكون ويتحدثون، فيطول المقام، والنبي صلى الله عليه وسلم وراءه أمة يعدها ويربيها ويبلغ رسالة، فالمسألة صعبة والأعباء كثيرة والوقت ضيق وهو منشغل بأصحابه، فكان ذلك يضره عليه السلام ويؤذيه في نفسه، حتى إذا تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها فيريد أن يدخل بها وأصحابه جالسون والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ولا يستطيع أن يصرفهم أدبا وحياء منه فيسكت والقوم جالسون، فحل له أن يقوم لعلهم يقومون. قام النبي عليه الصلاة والسلام من المجلس، فقام البعض وبقي بعض جالسين أيضا، ظل منتظرا هكذا حتى قاموا، فجاء بأهله ودخل بها، ومن ورائه أنس بن مالك رضي الله عنه خادمه، وكان يلازمه دائما لخدمته، فأراد أنس أن يدخل كما كان يدخل قبل ذلك مع النبي عليه السلام ومع زوجه زينب، ربما يكلف بعمل أو بخدمة أو ما إلى ذلك، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل الستار بينه وبين أنس، فعلم أنس أن الحجاب فرض، أن الحجاب فرض، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام من باب المشورة: يا رسول الله، نساؤك يدخل عليهن البر والفاجر، أفلا أمرتهن بالحجاب؟ فنزل قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فكان هذا الموقف في بيت النبي عليه السلام ربما يتكرر في بيوتنا، فيجلس الواحد عند صاحب البيت وقتا طويلا دون مراعاة لمشاغله ومشاكله أو أحواله أو ما إلى ذلك، إنما ينبغي على الضيف من حسن ضيافته ومن حسن أخلاقه أن يراعي ظروف أهل البيت وأصحاب الضيافة. والله أرادوا منا الإطالة في الجلوس والبقاء عندهم فلا مانع، طالما نلاحظ فيهم الصدق وعدم الانشغال والانبساط بهذا الأمر، أما لو كانوا مشغولين أو لا نعرف نحن فينبغي على الضيوف أن يقدروا حال أصحاب البيت. وهذا الحدث وهذه الآية تشير إلى أمر مهم، أن هذه الأمة تربت على القرآن، أن هذه الأمة إنما رباها وحي الرحمن. هذا حدث عادي يحدث ربما في كل بيت أحيانا، ولكن الذي يضع البصمة فيه ويضع التشريع والتنظيم له إنما هو الله سبحانه وتعالى. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، يعني استأذنوا قبل الدخول ويؤذن لكم بالدخول أولا، وهذا يشعركم بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام مستعد لاستقبالكم. وإذا دعيتم إلى طعام لا تنتظروا إناه، يعني لا تذهب من مبكر الوقت تنتظر حتى يستوي الطعام، إناه يعني استواءه، يؤتى بالطعام ويوضع على النار ويطبخ وهكذا والضيف ينتظر، لا، إنما معروف الطعام له وقت، الإفطار له وقت والغذاء له وقت والعشاء له وقت، يعرف هذا بالعرف. على وقت الطعام تقريبا واذهب إلى مكان الضيافة، معزوم على الغداء، معزوم على العشاء وهكذا، على موعد الغذاء أو العشاء حتى لا نثقل على أهل البيت ولا نشغلهم. فعلى وقت تناول الطعام نذهب وقبله بقليل لا مانع، لكن ليس قبله بفترة، فإن هذا يشغل أهل البيت وربما يؤذيهم ونحن لا ندري، والله تعالى يبصرنا ببعضنا ويكشف قلوبنا لبعضنا حتى تراعى هذه الأمور السرية الخفية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. حتى إذا تجالسنا وتزاورنا كانت المحبة وكان الصفاء وكانت العلاقة التي لا تشوبها شائبة، لا يبقى صاحب البيت ضجرا من ضيفه متضايقا منه، ولا يؤذي الضيف صاحب البيت، إنما هذه آداب كريمة يعلمنا الله تعالى إياها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في أعظم بيت. فإن كان الأمر هكذا إذن هو أمر له أهميته حين يجعل موضعه ومحله في أول نزوله بيت النبي عليه السلام، إذن هذا أمر مهم لا بد من مراعاته أثناء ضيافتنا لبعضنا وتزاورنا مع بعضنا. لعله تكرر هذا مع بعض العلماء أحيانا قديما، فيجلس عنده الجالس فترة طويلة ولا يراعي ما وراءه من تأليف كتاب أو تعليم درس أو ما إلى ذلك، فكان الشيخ يأتي بأوراقه ويرتبها أمام الضيف حتى يشعر بانتهاء الوقت، ويأتي بأقلامه ويبريها ويعدها للكتابة ويجهز الأحبار وهكذا حتى يشعر الضيف أن الوقت قد انتهى بلطف. ولكن لا داعي أن نلجئ صاحب البيت إلى مثل هذه الأمور، إنما تكون أمورا معلومة. والدين الذي يعلمنا هذه الأمور الدقيقة لا شك أنه علمنا وحدد ونظم الأمور العظيمة الكبيرة. فديننا بفضل الله ما ترك شاردة ولا واردة إلا علمنا إياها، صدق ربنا إذ قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال الصحابة رضي الله عنهم: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الطير في السماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الشريعة العظيمة العامة في كل أمورنا، وأن يجعلها دستورا لنا، وأن يرزقنا الأخذ بها والإخلاص فيها. اللهم آمين. وصلاة وسلاما يا ربنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لحضراتكم حسن المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أيها الصحراء قولي واشهدي، ولتخبرين عن جميل الموعد